بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب جديد عند الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، ألا وهو باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. وهذه الترجمة فيها سماحة الإسلام وحسن الآداب الرفيعة التي يدعو إليها في التعامل، ولا سيما ما يتعلق بهذه الترجمة، التعامل مع اليتيم أو التعامل مع البنت أو مع الإنسان الضعيف أو المسكين أو الذي انكسرت نفسه بسبب الحاجة، وأن يعاملوا بالمعاملة الحسنة التي فيها الشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. فالإسلام جاء بالحض على ذلك والحث عليه والترغيب فيه، مما يدل على جمال هذا الدين وكماله وحسن الأخلاق والآداب التي يدعو إليها. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، و خفض الجناح للمؤمنين يكون بالتواضع ولين الجانب والرفق في المعاملة ومراعاة الآداب اللطيفة الحسنة. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية الكريمة من سورة الكهف فيها أمر الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: ولا تعد عيناك عنهم. وهذا فيه حث على المجالسة، الصبر على مجالسة الضعفاء و المساكين والفقراء من أهل الإسلام، وأنهم إذا حضروا المجلس فتحفظ لهم مكانتهم ويجالسون ولا يبعدون من المجلس أو يطردون منه، كما مر معنا قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فيصبر نفسه مع هؤلاء، وهذا كله داخل في هذه الترجمة. أيضا أورد قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وهذا أيضا فيه من اللطف مع اليتيم بأن لا يعامل بالمعاملة التي فيها قهر له، والنهي عن المعاملة له بمعاملة فيها قهر له فيه أمر بضد ذلك من الرفق واللطف والإحسان. وكذلك النهي عن نهر السائل وطرده وزجره، فهذا أيضا فيه ما فيه من الدعوة إلى ضد ذلك من الرفق والمعاملة الطيبة والإحسان. وقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فذكر أضداد ما تقدم صفاتا للذي يكذب بالدين، دل ذلك على أن الذي لا يكذب بالدين فإن من معاني دينه العظيمة أن لا يدع اليتيم و أن يحض على طعام المسكين، بخلاف حال المكذب بالدين. فالآية تبين أن التمسك بالدين يهدي صاحبه إلى حسن المعاملة مع الأيتام وأيضا حسن البذل والعطاء مع المحتاجين والضعفة والمساكين. ثم أخذ يسوق رحمه الله تعالى الأحاديث التي تتعلق بهذه الترجمة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، حدث نفسه فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص هو أحد 10 المبشرين بالجنة، فيه ذكر لسبب نزول الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهي نص في النهي عن طرد الفقراء والضعفة من المجلس. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ممن عرفوا بالعبادة والطاعة والمحافظة على الصلوات والعناية بالعبادات وتجنب الآثام والمحرمات. وكان المشركون طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطردهم من مجلسه، وليس المراد طردا كاملا، وإنما في أوقات معينة يحضر فيها هؤلاء الأعيان من والرؤساء من المشركين إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال أولئك لئلا يجترئون علينا، أي لئلا يحصل منهم الجرأة علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه أي أن يفعل شيئا من ذلك من أجل أن يكسب هؤلاء الأشراف والكبراء من المشركين، لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم ومن ثم هداية من تحتهم. فأنزل الله سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فنهاه سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء يا أخي بالتصغير. وهذا الحديث هو داخل في هذه الترجمة من الرفق بالضعفاء والمساكين من أهل الإسلام والطاعة لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لعلك أغضبتهم، أي أغضبت سلمان وصهيب وبلال، لعلك أغضبتهم. وذلك أن هؤلاء كلهم من الموالي، لكن الترجمة فيها الرفق بمن كان كذلك والإحسان إليه. ولهذا دافع النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بقوله يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، وفي هذا التنبيه إلى الرفق بهم والتلطف معهم والبعد عن أي قول أو فعل يكون فيه إغضابا لهم. فهذا كله من الدلائل والشواهد على هذه الترجمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. قال وكافل اليتيم القائم بأموره. وأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وقوله اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته. وهذان الحديثان داخلان في هذه الترجمة، ففيهما الحث على كفالة اليتيم قياما على أموره وتربية له وعناية بطعامه وشرابه ولباسه ونومه وراحته، وعناية بتأديبه وتربيته على آداب الإسلام. فإن هذا العمل من الأعمال العظيمة الرفيعة التي لها الثواب الجزيل. ويكفي فضلا في ذلك وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى السبابة والوسطى. ومن المعلوم أن السبابة والوسطى إصبعان متلازمان، فهذا يدل على هذه المكانة العظيمة الرفيعة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يقوم على كفالة الأيتام. فالشاهد أن هذا فيه حث الإسلام على الرفق بالأيتام والقيام على مصالحهم وحاجاتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وأفضال كبيرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وهذا الحديث فيه الحث على العناية بالمساكين، ولا سيما المتعفف الذي لا يقوم يسأل الناس وترده اللقمة واللقمتان، وإنما تعففه يمنعه من ذلك. فالإسلام الحث على تتبع هؤلاء والبحث عنهم وإيصال الحاجة إليهم في مساكنهم، ففي ذلك من الرحمة والرفق واللطف والإحسان ونحو ذلك من المعاني ما هو واضح في الدلالة على كمال هذا الدين وجماله وحسنه وما فيه من الرحمة والرفق والإحسان إلى الفقراء والضعفة والمساكين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. ومعنى لا يفتر أي لا يدع القيام، بل هو مداوم عليه مستمر فيه. والحديث فيه فضل من يقوم على الأرملة وعلى المسكين، ينفق عليهم ويسد حاجتهم ويقضي لوازمهم وأمورهم، وأن فضله كفضل المجاهد في سبيل الله، وأيضا كفضل القائم لا يفتر أي لا يتعب من القيام ومداومة القيام، والصائم الذي لا يفتر. ولا شك أن هذا ثواب عظيم وأجر جزيل لمن يقوم بذلك سعاية على الأرملة والمسكين وقضاء لحوائجهما وأمورهما. والترجمة لا يزال فيها أحاديث أخرى تتعلق بهذا الموضوع، نستكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب جديد عند الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، ألا وهو باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. وهذه الترجمة فيها سماحة الإسلام وحسن الآداب الرفيعة التي يدعو إليها في التعامل، ولا سيما ما يتعلق بهذه الترجمة التعامل مع اليتيم أو التعامل مع البنت أو مع الإنسان الضعيف أو المسكين أو الذي انكسرت نفسه بسبب الحاجة، وأن يعاملوا بالمعاملة الحسنة التي فيها الشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. فالإسلام جاء بالحض على ذلك والحث عليه والترغيب فيه، مما يدل على جمال هذا الدين وكماله وحسن الأخلاق والآداب التي يدعو إليها. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، وخفض الجناح للمؤمنين يكون بالتواضع ولين الجانب والرفق في المعاملة ومراعاة الآداب اللطيفة الحسنة. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية الكريمة من سورة الكهف فيها أمر الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: ولا تعد عيناك عنهم. وهذا فيه حث على المجالسة، الصبر على مجالسة الضعفة المساكين والفقراء من أهل الإسلام، وأنهم إذا حضروا المجلس فتحفظ لهم مكانتهم ويجالسون ولا يبعدون من المجلس أو يطردون منه، كما مر معنا قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فيصبر نفسه مع هؤلاء. وهذا كله داخل في هذه الترجمة. أيضا أورد قول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وهذا أيضا فيه من اللطف مع اليتيم لئلا يعامل بالمعاملة التي فيها قهر له، والنهي عن المعاملة له بمعاملة فيها قهر له فيه أمر بضد ذلك من الرفق واللطف والإحسان. وكذلك النهي عن نهر السائل وطرده وزجره، فهذا أيضا فيه ما فيه من الدعوة إلى ضد ذلك من الرفق والمعاملة الطيبة والإحسان. وقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فذكر الضاد ما تقدم صفاتا للذي يكذب بالدين، دل ذلك على أن الذي لا يكذب بالدين فإن من معاني دينه العظيمة أن لا يدع اليتيم وأن يحض على طعام المسكين، بخلاف حال المكذب بالدين. فالآية تبين أن التمسك بالدين يهدي صاحبه إلى حسن المعاملة مع الأيتام، وأيضا حسن البذل والعطاء مع المحتاجين والضعفة والمساكين. ثم أخذ يسوق رحمه الله تعالى الأحاديث التي تتعلق بهذه الترجمة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، حدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص هو أحد 10 المبشرين بالجنة، فيه ذكر لسبب نزول الآية الكريمة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهي نص في النهي عن طرد الفقراء والضعفة من المجلس. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ممن عرفوا بالعبادة والطاعة والمحافظة على الصلوات والعناية بالعبادات وتجنب الآثام والمحرمات. وكان المشركون طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطردهم من مجلسه، وليس المراد طردا كاملا، وإنما في أوقات معينة يحضر فيها هؤلاء الأعيان من والرؤساء من المشركين إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال أولئك لئلا يجترئون علينا، أي لئلا يحصل منهم الجرأة علينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه أي أن يفعل شيئا من ذلك من أجل أن يكسب هؤلاء الأشراف والكبراء من المشركين، لعل ذلك يكون سببا لهدايتهم ومن ثم هداية من تحتهم. فأنزل الله سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فنهاه سبحانه وتعالى عن ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء يا أخي بالتصغير. وهذا الحديث هو داخل في هذه الترجمة من الرفق بالضعفاء والمساكين من أهل الإسلام والطاعة لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: لعلك أغضبتهم، أي أغضبت سلمان وصهيب وبلال، لعلك أغضبتهم. وذلك أن هؤلاء كلهم من الموالي، لكن الترجمة فيها الرفق بمن كان كذلك والإحسان إليه. ولهذا دافع النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بقوله: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، وفي هذا التنبيه إلى الرفق بهم والتلطف معهم والبعد عن أي قول أو فعل يكون فيه إغضابا لهم. فهذا كله من الدلائل والشواهد على هذه الترجمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. قال: وكافل اليتيم القائم بأموره. وأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته. وهذان الحديثان داخلان في هذه الترجمة، ففيهما الحث على كفالة اليتيم قياما على أموره وتربية له وعناية بطعامه وشرابه ولباسه ونومه وراحته، وعناية بتأديبه وتربيته على آداب الإسلام. فإن هذا العمل من الأعمال العظيمة الرفيعة التي لها الثواب الجزيل. ويكفي فضلا في ذلك وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار إلى السبابة والوسطى. ومن المعلوم أن السبابة والوسطى إصبعان متلازمان، فهذا يدل على هذه المكانة العظيمة الرفيعة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يقوم على كفالة الأيتام. فالشاهد أن هذا فيه حث الإسلام على الرفق بالأيتام والقيام على مصالحهم وحاجاتهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وأفضال كبيرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وهذا الحديث فيه الحث على العناية بالمساكين، ولا سيما المتعفف الذي لا يقوم يسأل الناس وترده اللقمة واللقمتان، وإنما تعففه يمنعه من ذلك. فالإسلام الحث على تتبع هؤلاء والبحث عنهم وإيصال الحاجة إليهم في مساكنهم، ففي ذلك من الرحمة والرفق واللطف والإحسان ونحو ذلك من المعاني ما هو واضح في الدلالة على كمال هذا الدين وجماله وحسنه، وما فيه من الرحمة والرفق والإحسان إلى الفقراء والضعفة والمساكين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. ومعنى لا يفتر أي لا يدع القيام، بل هو مداوم عليه مستمر فيه. والحديث في فضل من يقوم على الأرملة وعلى المسكين، ينفق عليهم ويسد حاجتهم ويقضي لوازمهم وأمورهم، وأن فضله كفضل المجاهد في سبيل الله، وأيضا كفضل القائم لا يفتر أي لا يتعب من القيام ومداومة القيام، والصائم الذي لا يفتر. ولا شك أن هذا ثواب عظيم وأجر جزيل لمن يقوم بذلك، سعاية على الأرملة والمسكين وقضاء لحوائجهما وأمورهما. والترجمة لا يزال فيها أحاديث أخرى تتعلق بهذا الموضوع، نستكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.